والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية كتاب الهدايا يشرع قبولها.
الهدايا جمع هدية وهو ما يهدى لإنسان، فالمشروع أن من أهدى له مسلم أو كافر هدية مباحة فله قبولها، من السنة قبولها. وقد كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل الكفار فيقبلوا هداياهم، ومن قبل المسلمين كذلك.
ومكافأة فاعلها
أي أن المهدى إليه من السنة أن يكافئ المهدي بشيء من الهدايا المباحة، إما من جنس ما أهدى له وإما غير ذلك. وهذا هو الجاري بين المسلمين، أنه من المعروف والإحسان أن من أهدى إليك هدية تكافئه بما تقدر عليه، ولو لم تقدر على شيء إلا أن تدعو له لشرع لك ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه.
ويجوز بين المسلم والكافر.
نعم، يجوز أن تكون الهدية من الكافر فتقبل، وأن تكون من المسلم له أيضا تألفا لقلبه ودعوة له إلى الإسلام، وكلا الحالين من السنة. يحرم الرجوع في الهدية، أي من أهدى لأخيه شيئا أو لغير أخيه المسلم لا يجوز له أن يعود، بمعنى يسترجع لأمر ما أهداه إلى أخيه المسلم أو إلى غير المسلم، لأن هذا الصنيع يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والتعامل الإسلامي، كما جاء في الحديث: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فضرب له أسوأ الأمثال، لأن العود شر يتنافى مع الأخلاق الكريمة. أيضا الهدية قسمها الفقهاء إلى قسمين: هدية لا يراد منها الثواب، وهدية ثواب. والفرق بينهما أن هدية الثواب هي التي يريد منها صاحبها المكافأة بخير منها، كمن يهدي للملوك والأغنياء يريد مكافأة خير مما أهدى، هذه تسمى هدية ثواب. وأما الهدية المطلقة التي لا يقصد منها ذلك فهي التي إن لم يكافئ عليها فلا حرج عليه، أما هدية الثواب فهو ملزم بالمكافأة، من أهدى إليه وعلم أن هدية ثواب فكأنه ملزم بالمكافأة، لأنه ما أهدى له إلا ليتوصل على خير وأكثر مما أهدى.
قال رحمه الله: كتاب الإباء، وتجب التسوية بين الأولاد.
عباد، نعم، العباد لا تخلو، إما أن تكون للأولاد وإما أن تكون لغيرهم، فإذا كان الهبة للأولاد وجب التسوية، أي ما وهبته لأحد الأولاد تهبه للآخر على تفصيل في ذلك، وقد تأتي أسباب وملابسات تستدعي تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة، ولكن الأصل العدل في ذلك، إلا إذا أتى ما يسوغ تفضيل بعضهم على بعض، كأن يكون بعضهم معوقا أو فقيرا والآخر غني وما شابه ذلك. نعم. وأما الهبات لغيرهم فكل إنسان له حرية التصرف في من يهب له من الناس، فقد يهب للفقير لفقره، وقد يتألف العاصي فيهب له من ماله، ونحو ذلك من الأسباب والملابسات التي تقدر بقدرها. لا، هذه من المسوغات لتفضيل المحتاج. ما في شيء، إذا أعطيته من أجل أن يأكل ويشرب ويلبس ويسكن وغيره في خير، لا تلزمك المساواة بين الغني وبين الفقير، أو بين الصحيح وبين المقعد المريض، لا تلزم المساواة.
المساواة يجعل الذكر متحضر الدين، المساواة يجعل الذكر متحضر الدين مثلا،
كذلك هذا من جملة المساواة قياسا على الميراث.
والرد لغير مانع شرعي مكروه. والرد لغير مانع شرعي مكروه.
الرد،
قال: والرد لغير مانع شرعي مكروه.
رد الهبة، أي رد الهبة لغير مانع شرعي مكروه، يعني يكره في حق من وهب له أخوه هبة لا يردها، لما يترتب عليه من سوء الظن أو الخلاف. نعم.
وإن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سبق. قال: وإن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سبق.
نعم، إذا كان الهبة في غير عوض، إذا كان الهدي يعني الهبة في غير عوض ليأخذ عوضا عنها، فهي مثل الهدية يكافأ عليها، يكافأ عليها بحسب ما يستطيع الذي أخذ هبة من أقيم. نعم.
وإن كانت بعوض فهي بيع ولها
حكم. صحيح، كهدية الثواب إن كانت بعوض فهي بمنزلة البيع، أي يأخذ العوض مقابل ما وهب، كمن أهدى هدية الثواب يأخذ مقابل أكثر من مقابل ما وهب وأهدى.
والعمرة والرقبة توجبان الملك لمعمر ومطر ولعقبه من بعده لرجوع بهما.
هذه العمرة والرقبة كانت تعمل في الأرض وفي السكن، فمن أعمر دارا من أخيه بحيث قال له هذه الدار لك طيلة عمرك صحت له ولوارثه، إن لم يقيد بقوله إذا مت أو استغنيت عنها تعود إلي. سميت عمرة وسميت رقبة لأن كل واحد من الاثنين يترقب موت صاحبه. فمن أعمر عمرة فهي له ولورثته من بعده. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الأيمان.
تعال اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلف والقسم إنما يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، وأدوات القسم ثلاث: واو القسم، وباء القسم، وتاء القسم. فيقول المقسم أو الحالف: والله وبالله وتالله، ولا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى بنهيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لأن الحلف تعظيم للمقسم به، ولا يجوز إلا لله عز وجل. نعم، يحرم القسم بغير الله تبارك وتعالى أو بغير صفة من صفاته، كمن يحلف بالكعبة أو بالأب والأم أو بغيرها من المعبودات، كل ذلك شرك بالله عز وجل. والحلف بالأمانة كذلك غير الله لا يجوز، لحديث: من حلف بالأمانة فليس منا، أي ليس على طريقتنا وشرعتنا. الذي يقول في ذمتي ليس بيمين.
ومن حلف بالله شاء الله تعالى فقد استنى ولا حد عليه.
هذا فيما يتعلق بالاستثناء في اليمين، اذا اقسم المسلم على شيء ليفعلنه أو لا يفعلن، وقال إن شاء الله، نفعه هذا الاستثناء. إذا حلف نفعه الاستثناء لأنه علقه على المشيئة، ويستثنى ويشترط في الاستثناء على القول الصحيح أن يكون متصلا أي في المقام لا يكون متراخيا بحيث يحلف الآن وبعد مدة يستثنى، لا ينفعه على القول الصحيح ولكن ينفعه إذا أقسم ثم قال إن شاء الله، قال والله لأفعلن كذا وكذا ثم قال إن شاء الله، إن لم يفعل نفعه الاستثناء. أما إذا جلس يوما أو يومين ثم قال إن شاء الله فات وقت الاستثناء على القول الصحيح وعليه الكفارة. نعم على الكفارة إذا حنث عليه الكفارة.
ومن حلف على شيء صار غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حلف المسلم على شيء لا يفعلنه أو لا يفعلنه ثم رأى الخير في خلاف ما أقسم عليه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي خير. وهذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فهو أسوة أمتي. يعني قد يحلف الإنسان على شيء، لا على فعل شيء أو ترك شيء، فيرى أن الخير في خلاف ما حلف عليه فيحنث ويكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة، وهذه الثلاثة الأشياء فيه هو مخير، في أي واحد منها مخير. وأما الصيام فلا يعدل إليه إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة وعتق الرقبة. الصيام 3 أيام عند العجز عن العتق أو الكسوة أو الإطعام.
يأثم
إيش؟
يعني إذا لم ينفذ هذه.
نعم عليه إثم الله أكبر، لأن الله عز وجل أمر بها وهي واجبة من الواجبات، كما قال الله عز وجل فكفارته 3 صيام و3 أيام فكفارته 3 أيام. اجتهد في المقدار، مقدار الأيمان، تذكر ويحتاط. نعم قد يكره الإنسان على يمين، يكره إكراه بحيث لا يتحمل ما يترتب على فعله، يكرهه جبار إما بقتله وإما بأن يناله بأذى، فلو حلف على يمين لا تلزمه الكفارة لأنه مكره. وفي الحديث عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي ما أكرههم عليه غيره. هذه لا تكفر، سمى باليمين الغموش لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي التي يحلف عليها وهو يعلم أنه كاذب، إما على مال مظلوم وإما على دمه أو عرضه أو اتهامه بتهمة هو بريء منها ويحلف على ذلك وهو كاذب، هذه تسمى يمين غموس ليس فيها كفارة وفيها التوبة، عليه التوبة وأن يتحلل من المظلوم الذي ظلمه بأخذ شيء من حقه أو نال من عرضه أو من دمه، يعيد ذلك إلى المظلوم ويتحلل منه فيما لا يمكن أن يعيده إليه. من الأيمان ما يسمى له، ذكره القرآن بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فلغو اليمين هو الذي لا يعقد عليه بقلبه، وإنما هو يمين يجري على اللسان بدون اعتقاد القلب والجزم به، هذا يسمى لغو اليمين، ليس فيه كفارة ولا إثم على فاعله، ولكن يجب على المسلم أن يحفظ أيمانه كما قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، كأن يقول والله لا تأكلن عندي أو لتنزلن، وهو لم يعقد بقلبه وإنما بلسانه كما جرت العادة والعرف بين الناس. يعني خلاصة هذا البحث أن الأيمان أنواع، نوع فيه كفارة وهو ما حلف فيه الإنسان، حلف على فعل شيء أو ترك شيء وحنث، رأى أن غيره خير منه فحنث فعليه الكفارة ولا شيء عليه ولا إثم عليه، غير الكفارة المعروفة في القرآن عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد شيئا من ذلك صام 3 أيام سواء متتابعات وهو أفضل أو متفرقات، هذا نوع. والنوع الثاني اليمين الغموس، وهذه لا كفارة فيها لأن صاحبها أتى بها وهو يعلم أنه كاذب لينزل بغيره أذى، وإنما فيها التوبة والاستحلال ممن ظلمه. والنوع الثالث لغو اليمين، ولغو اليمين لا كفارة فيه لأن الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. هذه من الحقوق، من حقوق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، وهذا الحق سنة، إبرار المقسم من السنة وليس واجبا، بمعنى أنه إذا حلف أخوك عليك لتفعل شيئا أو تترك شيئا فمن السنة أن تبره، كأن يحلف عليك لتأكلن عنده أو لتجيبن دعوته، فهذا الحق من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه.
نعم. وكفارة اليمين
كما سبق. النذر نوع من أنواع العبادة، يجب أن يصرف لله وحده دون سواه، وهو محصور في الطاعة، نذر الطاعة، ولا يجوز في المعصية. هذا من حيث الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهذا النذر تارة يكون مشروعا، وتارة يكون مكروها، فيكون مشروعا إذا كان غير معلق على شيء، كأن ينذر طاعة فيفعلها ويوفي بها على الوجه الذي عينه ونذره، من صدقة أو صلاة أو قراءة قرآن أو نحو ذلك، أو حج أو عمرة. وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وتارة يكون النذر مكروها، وهو ما علق على جلب مصلحة أو دفع ضر، وهو ما يسمى بالنذر المعلق، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني البخيل لا يحسن بعمل أيا كان نوعه حتى يحتاج إلى جلب مصلحة أو دفع ضر، فينذر نذرا معلقا على قضاء حاجته، يعلق الوفاء به على قضاء حاجته، إما من جلب مصلحة أو دفع ضر. نعم.
فلا بد أن يكون قربا،
لا بد أن يكون قربا، لأنه عبادة، والعبادات يتقرب بها المسلمون إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرفه لغير الله. فمن نذر بنذر لله ولغيره فهو مشرك شركا أكبر، ومن نذر لغير الله فهو مشرك شركا أكبر.
ولا نذر في معصية الله سبحانه.
نعم، لا نذر في معصية الله، لا يجوز لأحد أن ينذر في معصية، إما بقطيعة رحم، وإما بالإساءة إلى فلان المعين أو إلى الخلق ونحو ذلك من المعاصي. لا يجوز لأحد أن ينذر ليأتي بمعصية من معاصي الله، سواء فيما يتعلق بحق الله فقط أو فيما يتعلق بحق العباد. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد.
نعم، أن ينذر نذرا بأن يفضل بعض الأولاد على بعض في العطاء بدون مشوق شرعي، فهذا النذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لأن التسوية بين الأولاد في العطاء واجبة.
أو المفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله.
كذلك المورث يورث أصنافا من الناس، من زوجات وأم وأب وأبناء أو غيرهم من الورثة، فلا يجوز له أن يجور في تقسيم الإرث أو الوصية أو العطاء، فيعطي هذا ويحرم هذا بدون مسوغ شرعي. إذا نذر بشيء من ذلك، نذرت بأن أفعل كذا، فيحرم بعض الورثة ويعطي البعض الآخر على سبيل النذر، فنذره نذر معصية لا يجوز الوفاء به وعمله غير صحيح.
ومنه النذر على القبور.
والنذر على القبور هذا إذا نذر العبد لغير الله لصاحب القبر فهو مشرك شرك أكبر. إذا نذر لصاحب القبر فنذره شرك بالله شرك أكبر ولا يجوز الوفاء به أبدا.
وعلى ما لم يأذن به الله.
كل ما لم يأذن به الله يعتبر نذر معصية فلا يجوز الوفاء به أبدا.
ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه.
نعم، من أوجب على نفسه فعلا لم يشرع لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز الوفاء به. فكمن نذر أن يصوم ويقف في الشمس أو يحج ماشيا مع عدم القدرة أو حافيا غير منتعل أو نحو ذلك مما فيه ضرر ولم يشرعه الله عز وجل فلا يجوز الوفاء به. واختلف العلماء هل فيه كفارة أو لا، فالجمهور على أنه يكفر عنه، يكفر عن نذر المعصية، وأما الوفاء فلا يجوز له أن يوفي بنذر المعصية أبدا.
وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا
يطيقه. نعم، لا يجوز لأحد أن يلزم نفسه بنذر شيء لا يطيقه، كمن ينذر صيام شهرين أو ثلاثة أشهر أو نحو ذلك مما يشق على النفس، فمن نذر نذرا لا يطيقه فعليه أن يكفر كفارة يمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات أو متفرقات، والتتابع أفضل.
ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين.
هذا الذي سبق، من نذر نذرا لا يطيقه أو نذر معصية فعليه أن يكفر كفارة يمين والتوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل من مخالفة الشرع.
ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء.
وهذا ثابت، من نذر بصوم أو حج أو عمرة في حال شركه ثم أسلم دخل في الإسلام وجب عليه أن يوفي بذلك.
ومن
يعني وجب عليه أن يوفي بنذره الذي نذره وهو مسلم.
ولا ينفذ النذر إلا من الثلث.
إذا نذر شيئا مالا أو قربة تستدعي إلى تستدعي المال كالحج والعمرة والصدقة ثم توفي فيخرج النذر من ثلث ماله الذي له أن يضعه في القربات. وفي الأثر إن الله تصدق عليكم عند آجالكم بثلث أموالكم. فالإنسان أن يوصي بثلث المال أو أقل يخرج من جميع التركة في قربة عينها أو في مجال الإصلاح الذي يراه الوالد. نعم.
وإذا مات النادر بقربة فعلها عنه ولده أجزاه ذلك.
نعم. إذا نذر شخص نذرا من صوم أو صدقة ثم توفي قبل أن يوفي بالنذر فإن من بعده يوفي بهذا النذر وفي مقدمتهم الابن الأولاد. سواء كان صوم أو صدقة من مال. نعم. ينظر في هل تمكن النادر من الصوم أو ما تمكن. فإذا كان ما تمكن بحيث يكون عين أياما معلومة من الشهر فلا شيء عليه، وإن كان تمكن أو أطلق فحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يلزم الولي أن يصوم عنه لأنه قد ألزم نفسه فصار واجبا عليه. صحيح أن الخشوع ليس ركنا وليس شرطا ولكنه من الأمور المهمة في الصلاة، وبقدر خشوع الإنسان واستحضاره لصلاته أقوالها وأفعالها بقدر ما يحصل له يحرز الكمال ويحرز الأجر والثواب. وليس الخشوع شرطا ولا ركنا من أركان الصلاة، هذا هو الذي عليه أهل العلم. ورد في أثر هذا، ولهذا يستحب للداعي أن يبدأ بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله، يبدأ بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يشرع في دعائه.
سائل من فرنسا يقول: امرأة مصابة بمرض مزمن ولم يوجد لها علاج إلى الآن، والأطباء يمنعونها من الصيام وهي ترى أنها قادرة على الصيام، حيث صامت 23 يوما من رمضان تسأل هل عليها كفارة عن الأيام السبع الباقية؟
تنتظر حتى إذا شفيت من مرضها تقضي، فإن لم تشفى من المرض فيطعم عنها.
سائل يقول: ما حكم تغطية الرأس في الصلاة وفي غير الصلاة؟
ليس واجبا، لكن للناس أعراض، فإذا كان الناس يلبسون العمائم وهي ما تسمى بالغطرة في هذا الزمن، فينبغي الإنسان أن يأخذ زينته، فهي من الزينة، وكشف الرأس نقص عن الزينة. والله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وكان بعض السلف يقول: أتجمل لربي، بمعنى يلبس أحسن ثيابي، لكن إذا صلى مكشوف الرأس صلاته صحيحة. غير أن من كان في مجتمع من عادتهم لبس العمائم ولبس الغتر والقميص وما شاكل ذلك، فلا يختار لنفسه ما عليه أهل الغرب وأعداء الإسلام من كشف الرؤوس، لأنها أصبحت عادة للإفرنج. لكن لا حرج إذا صلى وهو كاشف الرأس، لا حرج عليه ولا إثم.
السؤال الأخير يقول: ما حكم الصور الفوتوغرافية إذا كان داخل شنطة؟
إذا كان
داخل شنطة،
كل ما دعت إليه الحاجة والضرورة من الصور الفوتوغرافية نرجو أن لا بأس به، لأن الحاجة داعية إليه، فهو جائز للضرورة، لا للزينة ولا للذكرى ولا لشيء من ذلك.